أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تكليف الكفار، ذكرنا أن المعروف المشهور المدعى عليه الإجماع أنهم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول. قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف بالفروع، وأقامنا وقال وذكروا هناك أدلة وعرفتم واستدرجنا تلك الأدلة. قول يقابل هذا القول وهو عدم تكليفهم بالفروع، وإنما هم مكلفون بالأصول أي أصول الدين. استدلوا على ذلك بأمور، أغلب هذه الأمور ذكرها المحقق البحراني رحمه الله في حدائقه، ولكن هناك أمور أخرى. يقولون الأول، الدليل الأول أن عدم الدليل دليل العدم، صحيح في محله صحيح، لكن ذكرنا الأدلة التي استدل بها المشهور على تكليف الكفار بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول. هذه الأدلة قيمة، ذكرنا جملة منها، وسيأتي أنهم يناقشون تلك الأدلة ومناقشتهم أيضا غير تامة. الدليل الثاني ذكروا هنا أيضا الدليل الثاني التمسك ببعض الأخبار التي تدل على توقف التكليف على الإسلام إذا أسلموا مكلفون بتنفيذها، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام كما يرويها الكليني قدس سره في الكافي، فإنه بعدما سئل عن وجوب معرفة الإمام على من لم يؤمن بالله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام: كيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله؟ قالوا بأن هذه الرواية صريحة في عدم تكليفهم بوجوب معرفة الإمام. حينئذ إذا لم تكن معرفة الإمام واجب عليهم وهو معرفة من أهم التكاليف، فكيف ببقية التكاليف؟ حينئذ عدم تكليف الكافر بمعرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله. فإذا كان الأمر في الإمامة كذلك، فبطريق أولى لا تجب معرفة سائر الفروع والأحكام الفرعية. هذا ما ذكروه. لكن لو أنعمنا النظر في هذه الرواية، أن الرواية أجنبية عن المقام، صحيح أن معرفة الإمام إنما تكون بعد معرفة الله ورسوله، يعني أن المكلف الذي يتكلف بهذا لابد أولا أن يؤمن بالله ويعرف الله ويعرف رسوله ويعرف رسوله ويعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعرف أن الرسول يجب إطاعته حينئذ في أحكامه وما أتى به، ومعرفة الإمام بعد ذلك. فالرواية تبين أمرا عقليا، لا أنه هناك يثبت حكما شرعيا، أن مورد الصحيحة أجنبي عن موضوع البحث، فإن الصحيحة تدل على عدم وجوب تحصيل معرفة الإمام على من لا يعرف الله ورسوله في حال جهله بهما. إذا كان جاهلا بالله جاهلا برسوله لا يجب عليه معرفة الإمام إلا بعد معرفتهما، فإنه محال كما يدل عليه تعجب الإمام صلوات الله عليه، ولا يدعيه أحدا أنه يجب عليه معرفة الإمام قبل معرفة الله ومعرفة رسوله. هذا من ولا يدعي أحد من العدلية أنه تجب المعرفة معرفة الإمام وقبل معرفة الله ومعرفة الرسول. وإنما المدعى أنه يجب على من لا يعرف الله ورسوله أن يعرف الله ومن هو منسوب من قبله تعالى في تبليغ أحكامه، ويجب عليه أن يطيعه في جميع أوامره ونواهيه، وهذا من البديهيات حينئذ. ومن جملة ما أتى به الرسول معرفة الإمام. هذا الحديث أجنبي عن موضوع بحثنا من أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، فيكون موضوع الوجوب بنظر العقل هو نفس المكلف. وقد حمل وجوب معرفة النبي والإمام عليهم السلام في الأخبار المتواترة على أشخاص المكلفين، كل مكلف يجب عليه معرفة النبي ومعرفة الإمام من دون أخذ وصف الإسلام في شيء منها، بحيث يكون قيدا، هذا الوصف يكون قيدا، إذا أسلم فتجب عليه معرفة النبي ومعرفة الإمام، إذا لم يسلم فلا تجب عليه معرفة. هذا الأمر ما موجود في الروايات، من دون أخذ وصف الإسلام قيدا لوجوب معرفة الإمام، كما ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار. فهذه صحيحة أجنبية. ومن جملة الأخبار التي تمسكوا بها قوله المعروف المشهور بين الفريقين صلوات الله عليهم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، حيث جعلوا طلب العلم على المسلمين وليس على سائر الناس، فالمكلفون خارجون عن ذلك. لكن هذا الحديث أيضا أجنبي على ذلك، يريد أن يبين هذه الأحاديث تبين وجوب أهمية العلم لكل شخص، وبما أنه المسلم هو المخاطب الذي فيه هذه صفة الإسلام، تشرف بالإسلام فخوطب به، وإلا العلم هو بنفسه زينة لكل شخص، طلب العلم فريضة على كل مسلم لا لخصوصية هذا، بل أن العلم بما هو علم هو زينة، يجب على كل أحد بحكم العقل أن يتزين بهذه الزينة. فالحديث لبيان أهمية العلم لا لبيان خصوصية أن يكون الطالب هو المسلم فقط. الثالث من الأدلة لزوم تكليف ما لا يطاق، فإنهم لو كلفوا بالفروع وهم في حال الكفر لزم منه تكليف ما لا يطاق، تكليف إن تكليف الجاهل بما هو جاهل تصورا أو تصديقا تكليف بغير المقدور، هذا جاهل بالأحكام بالكلية، جاهل نكلفه بإتيان التكاليف، هذا يكون بتكليف بغير المقدور وهو محال. وفيه أن هذا الدليل منقوض بأنه مكلف بالإسلام أيضا، الإسلام أيضا هو جاهل بدين الله تبارك وتعالى تصورا وتصديقا، هو جاهل بالإسلام، مع أنكم تعترفون بأنهم مكلفون بالإسلام، فما تقولون في ذلك؟ نقول في المقام أيضا وحلا، وهذا نقضا وحلا بما تقدم أن الروايات تدل على ذلك، فيجب عليه رفع الجهل حينئذ، لا يبقى في جهله. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع استحالة تكليف الكافر بالعبادات لعدم صحتها منه، الكافر يكلف بالعبادات وهو لا يعترف بالله تبارك وتعالى حتى يتقرب إليه، وعباداته باطلة، فعدم صحتها منه حال كفره محال أن يكلف بالكفار بالعبادات. وفيه أن الممتنع هو أمره بإيجادها صحيحة، نعم هذا هو الممتنع، يكلف الله أن يأتي الكافر بأن يأتي العبادة صحيحة في حال كفره، هذا ممتنع، هذا لا إشكال فيه، ممتنع ولا يدعيه أحد. وإنما المدعى أنه يجب عليه في حال كفره أن يوجدها بصحيحة برفع المانع، المانع هو الكفر، فعليك يا أيها الكافر أن تأتي بالعبادات صريحة برفع المانع، وهذا صحيح ولا إشكال، كما أن كل مكلف مسلم يجب عليه أن يأتي بالعبادات وبرفع المانع من اتيان تلك العبادات، الكافر أيضا يجب عليه أن يأتي بالعبادات صحيحة برفع المانع، وهذا صحيح، نظير تكليف المحدث بعد دخول الوقت أن يصلي صلاة صحيحة، بمعنى أنه يجب عليه رفع الحدث ويتطهر، هذا صحيح. الخامس، اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنوا وورود يا أيها الناس في بعض وإن كان قليلا فإنه يحمل على المؤمنين حملا للمطلق على المقيد والعام على الخاص. الخطابات القرآنية أغلبها وردت يا أيها الذين آمنوا، إذا ورد فيها يا أيها الناس يا أيها الإنسان وأمثال ذلك نحمل هذه الخطابات على المؤمنين حملا للمطلق على المقيد أو العام على الخاص. لكن الجواب ما ذكرناه آنفا من أنه لا ربط بالعموم والخصوص والمطلق والمقيد، وإنما هو هذا الخطاب تشريفي، وإلا التكليف عام، أن المؤمنين في نفس المسلمين بعضهم مؤمنين وبعضهم غير مؤمنين، مع ذلك يخاطب الله تبارك وتعالى بالمؤمنين إذا أردنا من الإيمان المعنى الخاص، وأما إذا أردنا من المؤمنين المعنى العام هو بمعنى الإسلامي. فحينئذ ذكرنا آنفا الجواب عن هذا الإشكال. السادس، أنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا ممن أسلم بالغسل عن الجنابة بعد الإسلام، مع أنه لا ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة، ولو أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لنقل لنا ذلك، فلم يرد مثل ذلك. لكن الجواب عن ذلك أنه منقوض أولا بالوضوء أيضا، فهو إذا كان محدثا بالحدث الأكبر فهو محدث بالحدث الأصغر، هذا لا إشكال فيه، مع أنه لم يعهد من النبي أنه أمره أن يتوضأ ويصلي حينئذ. فما تقولون في المقام نقول هناك أيضا، بالطهارة لباسه، طهارة أوانيه التي لا تنفك عن النجاسة وعن سائر الفروع كالصلاة، ولم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء الصلاة بغير ذلك، ما أمره حتى بالصلاة الأدائية ما أمره حينئذ. فإذا لم يأمر النبي بالغسل أي غسل الجنابة، فالنبي لم يأمر من أسلم أن يتوضأ أن يغسل بدنه أن يغسل كذا، لم يأمر ذلك، هذا أولا. ثانيا، أن كل من يدخل في الإسلام يجب عليه معرفة أحكامه، هو لما يدخل الإسلام لم يدخل جزافا، إنه علم بأن الرسول أتى بدين وفيه أحكام، فحينئذ يعرف على الإجمال أن هناك أحكام شرعية تترتب عليه حينئذ، معرفة أحكامه، فيرجع إلى من يرشده إلى شرائع الإسلام التي منها معرفة أحكام صلاته وصيامه ومعرفة أحكام الجنابة والوضوء والغسل إلى غير ذلك، فهذا هو صحيح. لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالغسل أم أوكله إلى هذا الأمر العرفي. كل من يدخل في دين جديد إنما يعلم أن هذا الدين له أحكامه، له فروعه، له شرائعه، ففي الجملة يعرف ذلك، يدخل ويتعلم ذلك أو يتعلم قبل دخوله، هذا أمر عرفي، هذا حين إسلامه. هذا ما قال أن هذا وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالغسل بعض من أسلم، روايات وردت، وسيأتي في باب الأغسال المسنونة أنه من الأغسال المسنونة أن من يدخل في الإسلام يستحب له الغسل حينئذ، فهذا الغسل لعله يكفي عن الجنابة وعن غير ما هو واجب عليه. بل هذا الإسلام، ولعل ذلك كان مجزيا عن غسل الجنابة وغيرها. وهذا وارد في بعض الروايات، لكن الاعتماد على هذه الروايات أنه هي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتياط، هذا توقف فيه أنه ورد عن النبي ذلك، هذا أول الكلام يحتاج إلى إثبات، حينئذ هذا مجرد دعوة. خب، ما ورد قد يتمسك أنه بحديث الجب، أن الإسلام يجب ما قبله، لكن هذا الحديث بمعزل عما ما نحن فيه، يعني أن الإسلام يجب ما قبله ناظر إلى غير هذه الموارد أي التكاليف الإلهية، إلا أنه سيأتي إن شاء الله أن من يدخل الإسلام إنما كان عليه التكليف أن يأتي مكلف بفروع حال كفره، لكن الإسلام من سهولته ويسره أو أسقط عنه القضاء حينئذ. فحديث الجب لا يرتبط بما نحن فيه، وأما حديث الجب فلا ينافي أن الإسلام يجب ما قبله، لأن وجوب الغسل لصلاته وعباداته بعد الإسلام من الأمور اللاحقة، فلا يجبه الإسلام حينئذ، وحدوث سببه قبل الإسلام لا يجدي أن يرفع، لأن الإسلام يجعل الأفعال والتروك الصادرة منه أي تكليفيات في زمان كفره في معصية الله تعالى كأن لم تكن، أما الوضعيات فلا يرفعها الإسلام. حديث الجب لا يرفع الوضعيات، فهو مجنب إذا قتل أحدا كذا وكذا، أو إذا كان غاصبا لشيء له عليه ضمان وأمثال ذلك، فإلا لا أن الأشياء الصادرة منه حال كفره ترتفع آثارها الوضعية، خصوصا إذا لم يكن صدورها على وجه محرم، هو قبل أن يسلم بالا على ثوبه على بدنه، قبل أن يسلم أجنب، حينئذ الإسلام يجب ويرفع نجاسة بدنه، يرفع نجاسة ثوبه جنابته. فالإسلام التكليفيات والمعاصي المترتبة على ترك التكليف يجب ما قبله، أما الوضعيات وآثار الوضعيات حديث الجب لا نظر لذلك حينئذ. فكما لا ترتفع نجاسة ثوبه وبدنه بسبب الإسلام، كذلك لا ترتفع الحالة المانعة من الدخول في الصلاة الحادثة بسبب الحدث، كان الحدث أصغرا أم كان الحدث أكبرا، فلا يرتفع الحدث بالإسلام كما لا يتهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روي فيها أنها تجب ما قبلها. أيضا المعاصي لله تبارك وتعالى، التارك للصلاة يتوب إلى الله، مسلم يتوب إلى الله تبارك وتعالى، أو أنه أجنب بال على ثوبه وتنجس وفعل ما فعل، من لم لا التوبة تجب ما قبلها أيضا، مع أنه لم يقل أحد بأن هذا الشخص تطهر من نجاسته، حدثه الأصغر ارتفع بالتوبة، حدثه الأكبر ارتفع بالتوبة، فالإسلام كالتوبة، كلاهما يجبان ما قبلهما، ما نقول في التوبة نقوله في الإسلام أيضا. هذا هو. وأشكل على الآيات التي تقدم الاستدلال بها بظاهرها على تكليف، قلنا أنها ظاهرة في تكليف الكفار بالفروع، كقوله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه الآية قلنا بأنها ظاهرة في أن الكفار مكلفون بالزكاة هذا، وكذلك قوله تبارك وتعالى لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. استشكلوا على هذه الآيات، قالوا أولا بأنها ويل للمشركين لم يتضح ربط الآية بحسب الظاهر بما تقدمها السيد الروحاني في كتابه في تقريراته بحث الزكاة، يقول لم أعرف وجه الارتباط بينهما، ما صدر الآية وذيل الآية وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة. الآية صدرها إنما يخاطب المشركين المعاندين كذا وكذا رأسا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يقول لم أفهم وجه الارتباط. فهذا الارتباط لم يفهم، هل أن المشركون مكلفون بالفروع حتى يكون هذا تابعا لذلك أو شيء آخر يريد بذلك؟ فعينئذ لكنما تقدمها وهي قوله في سورة الفصلت هذه الآية، فقوله تبارك وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ثم يعاتب المشركين الكافرين ويطبخهم ويعد عليهم العذاب، ثم يأتي ويقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة حينئذ كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون. وفيه أن الرب حاصل باعتبار أن الآيات الأولى دلت على إعراضهم عن الكتاب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعدم استماعهم إلى ما جاء به الرسول وغفلتهم عما أنذروا به. هذا صدر الآية، إذا الآيات الأولى تقرؤون هذه الآيات ظاهرها هذا المعنى، والآية التالية تدل على أن هؤلاء المعرضين سوف يصيبهم العذاب الأليم لمخالفتهم أحكام الله تبارك وتعالى وعدم إيمانهم بالآخرة. فكأنما الآية الشريفة من صدرها إلى آخرها الصدر تأمرهم بالإيمان بالله، بالإيمان بأحكام الله. مثال ويل للمشركين، وذيل الآية إنما توعيد لهم بالآخرة أنهم لم يؤمنوا بالآخرة. فالآية التوحيد تأمر بالتوحيد والإيمان بالله، وتأمر بالرسول وما أنذر به، ثم يضرب مثالا لله أنه وويل للمشركين، ثم يعقب الأخير في الآية آخر الآية وهم بالآخرة هم كافرون. حينئذ هذه هي الآية، ارتباط بينها، أصل هذه الآية واردة في الهداية ومفردات الهداية، تأمرهم بالهداية ومفرداتها، فارتباط حاصل. هذا أولا. ثانيا أنه على فرض التنزل والقبول أنه ما رأينا ارتباطا بين صدر الآية وهذه الآية كما يذكره السيد الروحاني في تقريرته، إن المشركين لما أنكروا ما هو أهم من وجوب الزكاة، فإن صحيح أن هذا إشكال على منهم، يعني أن المشركين لما أنكروا ما هو أشد من وجوب الزكاة، فإن الصحيح أن يتوعدوا على ذلك لا على إنكارهم وجوب الزكاة. هم لم يؤمنوا بالله، هم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالأجدر أن يوبخوا على ذلك، يتوعدوا على ذلك، لأنه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يتوعدون على مجرد حكم تكليفي، وهذا أيضا غير صحيح. فلو فرضنا أنه هناك ربط في مفردات هذه الآيات، لكنما مضمون الآية لا يمكن قبوله، إذ أنه لم يوبخهم ولم يجعل الويل لهم إن لم يؤمنوا بالله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الويل لهم للمشرك لمن لم يدفع الزكاة، فهو ما هو أهم من الزكاة لم يجعل الويل ولم يتوعد عليه. وفيه الإشكال هذا، إن الآية تدل على كلا الأمرين، أن توبيخهم وتوعيدهم على ترك الزكاة وعطم هذا يشمل كلاهما أيضا، فهو يشمل التوعيد على عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى، عدم الإيمان بالرسول، وعدم إعطاء الزكاة، وعدم إيمانهم بالآخرة. فإن هذه كلها توعيد على هذه الأمور الثلاث أربعة، لا خصوص التوعيد على خصوص عدم إعطائهم الزكاة. إن الآية تدل على كلا الأمرين، فهي صريحة في مؤاخذتهم على الشرك وعدم الإيمان وترك الزكاة، ولا يصح الأخير إلا إذا كانت الزكاة واجبة عليهم. وويل للمشركين، هذا توعيد على الشرك الذين لا يأتون الزكاة، معناه أنه واجبة الزكاة عليهم، فجعل الويل لهم وهم بالآخرة هم كافرون. أيضا توعيد على أنهم لم يؤمنوا بالبعث، أيضا بالمعاد والبعث، هذا أيضا فتوعيد على الجميع هنا. فحينئذ فما ذكره المستشكر إقرار منه بالوجوب عليهم بعد اعترافه بمؤاخذتهم، فهم مؤاخذون. المستشكل يقول مؤاخذون على ما هو أعظم، ليش ما لماذا لم يتوعدهم على ما هو الأعظم؟ هو إقرار منه أن الآية فيه مؤاخذة، لكن المؤاخذة على مجموعة هذه الأمور لا خصوص عدم إعطاء الزكاة. ثالثا أشكل أيضا احتمال أن يكون قوله تبارك وتعالى إن الذين لا يؤتون الزكاة بيانا للمشركين، فتدل على أن المكلف بالزكاة يصير مشركا بعدم إخراجها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر، فإنه من لم يؤمن بالزكاة إنما يكون مشركا، من لم يؤمن بالحج إنما يكون كافرا، بيان لهذا الأمر. فليس هو أن الكافر مأمور بالزكاة ولم يعطي الزكاة فصار مشركا، هذا يمكن أن يكون احتمال أن هذا بيان للمشركين فيكون بذلك كافرا بالآخرة، فلا تدل الآية على أن المكلف بها خصوص المسلم أو الأعم منه ومن الكافرين، فالآية بمعزل عن أنه هل هو مكلف أم لم يكن مكلفا. وفيه أنه خلاف ظاهر الآية الشريفة التي وردت في بيان حال الكفار والمشركين، حينئذ حال الكفار والمشركين هو هذا، أنهم لم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا بالرسول، لم يؤمنوا بالمعاد والبعث، لم يؤمنوا بالتكاليف الإلهية التي وجبت ولم يؤدوها، هي بيان حال الكافر هكذا. الذين عاندوا الحق واستكبروا عليه وأعرضوا عن الإيمان والطاعة وأنكروا الآخرة فتركوا الزكاة الواجبة عليهم فاستحقوا بذلك عذاب جهنم، كما أنه هذا هو الذي ذكره. فعينات هناك إشكال، هل لماذا خص الله تبارك وتعالى بالزكاة، التكليف بالزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ هذه آية. هناك بحث آخر، إن الإسلام في بداية الدعوة كان يحتاج إلى المال، والمال بيد المشركين، وكانوا يعارضون الإسلام ببذل الأموال كما في عصرنا الحاضر، المال بيد الفاسقين بيد المنافقين يبذلون تلك المال وأموال الله تبارك وتعالى في سبيل ردع المؤمن أن يؤمن بالله ورسوله. نفس هذه الحالة كانت في عصر بداية الرسول، ولذلك أوعدهم على الزكاة حينئذ، على عدم إعطاء الزكاة، إذ الزكاة كان عنصرا مهما في بداية الدعوة، دعوة الإسلام. وأشكلوا أيضا على هذه، أشكلوا على التمسك بقوله تبارك وتعالى لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إن ذلك قول المجرمين، قالوا للمجرم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. المجرم معناه أنه كلف ولم هذا ينفذ ولم يمتثل فصار مجرما، مجرما لا أنه هذا مسلم أو كافر حينئذ، لا ربط الآية بهذا، فهذا قول المجرمين حينئذ فلا ربط له بالكافر أبدا. وفيه أن السورة مكية نزلت في مشركي قريش، وبيان رذائل صفاتهم وجرائم أعمالهم، فصاروا مجرمين بذلك، لا أنه أسلم ولم ينفذ أوامر الله فصار مجرما، هو نازل هذه الآية في المشركين، صدر الآية سورة آخر السورة كلها في مشركي مكة، أنه فصاروا مجرمين بترك الطاعة وعدم الإيمان بالآخرة، وقد عاقبهم الله تعالى بعذاب جهنم لتركهم الواجبات لأنهم مرتهنون بما كسبوه، فلا تختص بالمجرمين من غير الكافرين كما يدعي. كم ومن جميع ذلك يظهر أن تكليف الكفار مما قام الدليل عليه ولعله من الوضوح والمعروفية عند الفقهاء بمكان، فقد ذكر جمع منهم تكليفهم بالزكاة والغسل ونحو ذلك مرسلا إياها إرسال المسلمات، لما يأتون بالزكاة في باب الزكاة، يأتون في باب غسل الجنابة ونحو ذلك، يرسلون المسلمات أن الكافر مكلف بالأغسال. حينئذ مما يشعر اتفاقهم عليه، قال المحقق الهمداني رحمه الله في الجزء الثالث من مصباحه، مصباح الفقيه، أن من تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية لا يكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقررة في شريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم مما أحب الله تعالى أن يتأدب بها كافة عباده المكلفين، ولا يرضى لأحد أن يتعدى عنها، فلو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي ذلك لتعين تأويله. هذا ما يتعلق بالتكليف الكفار. هناك بحوث في الاستدلال بالاستصحاب أو الأصل في المقام ثل إشكال على هذا الأصل، نوكله إلى محله. هذا ما يتعلق بقاعدة الاشتراك.